الوجوب إنما هو ينتزعه العاقل حينما يأتي أمر ولا يأتي ترخيص في التارك، وقد جاء أمر ومعه ترخيص في التارك ولو بلسان العموم. حينئذ هنا لا بد أن يحكم العاقل. كان البحث في دلالة الأمر على الوجوب، وقلنا أن هنا مسالك ثلاثة، مسلك المحقق الخراساني ولعله المشهور، من أن الأمر صيغة الأمر مثلا تدل على الوجوب والعن، ومسلكان آخران أحدهما كان منظورا لصاحب الكفاية أيضا وهو الدلالة على الوجوب الإطلاق ومقدمات الحكمة، وله تقريبات ذكرها وذكر بعضها في الكفاية، وهذا هو مختار المحقق العراقي وجملة من الأعلام. مسلك ثالث اختارته مدرسة المرزا قدس سره، من أن الدلالة على الوجوب ليست دلالة لفظية لا بالوضع ولا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وإنما هو بحكم العاقل فهو دلالة عقلية. المدرك مبنى المدرك المسلك الأول كما قلنا دعوة التبادر، وسوف يأتي مزيد توضيح تفصيلا لذلك من خلال معالجة المسلكين الآخرين. دخلنا في المسلك الذي يقول أنه بحكم العاقل، وهذا هو الذي أسسه المرزا ومدرسته. كلمة مدرسة المرزا في تقرير هذا المسلك يمكن إيرادها ضمن أحد بيانين، بيان هو ظاهر كلمات المرزا نفسه، تقريرات المرزا، وهو الذي أشرنا إليه بالأمس، وحاصله أن المرزا قدس سره يقول أن مفاد صيغة الأمر إنما هو النسبة الإيقاعية أو الإرسالية أو الطلبية، أي شيء تحضرون. هذه النسبة مدلولها واحد لا يختلف من مورد الاستحباب عن مورد الوجوب. على كل حال كل أمر استعمل فيه دلالة على هذه النسبة الإرسالية أو الإيقاعية بين الفعل والفاعل لا محالة، بين المادة صيغة الأمر ما دخل عليه هيئة الأمر إفعال، وبين الفاعل. فهذه هذا المدلول ليس أمرا قابلا للتشكيك والتنويع، ليس مقولة تشكيكية أو تنويعية ليقال أنه فيها حصتان، حصة لزومية وحصة غير لزومية. داعي هذه النسبة المدلول الذي المراد الذي النفساني الذي سبب أن المتكلم والمولى ينشئ هذه الصيغة ما يسمى بالإرادة التشريعية والتكوينية، يقول المرزا أيضا ذاك لا ينوع، لأن المقصود بالإرادة تلك المرتبة المستلزمة لتحريك العضلات، تلك المرتبة من الشوق المستلزم لتحريك العضلات، فالإرادة والشوق والحب والكراهة وإن كان يمكن فيها من مقولات التشكيكية، في الواقع يمكن تصنيفها إلى إرادة وحب شديد وإرادة وحب ضعيف، إلا أن مرادنا من الإرادة تلك المرتبة النهائية التي في الإرادة التكوينية تساوق الشوق المؤكد المستفزع لتحريك العضلات نحو الفعل، في الإرادة التشريعية تساوق مثلا إرادة الفعل من الغير بإنشاء الطلب والبعث بداعي تحريكه. وهذا حاصل في الموردين، في الأمر الاستحبابي والأمر الوجوبي معا. إذن فلا يوجد تنويع لا في عالم الثبوت ولا في عالم الإثبات. نعم المصالح والمبادئ عالم الثبوت بمعنى المبادئ الأولية للحكم من المصلحة والمفسدة والملاك يمكن أن ينقسم إلى قسمين، قسم فيه مصلحة ضعيفة قليلة، قسم فيه مصلحة شديدة، لأن هذه خارجة عن مدلول الأمر. إذن فالأمر لا يدل بحسب مدلوله الوضعي إلا على أصل هذه النسبة. وأما الوجوب فيستفاد من حكم العاقل. العاقل حينما يواجه هذا الإرسال وهذه أو طول هذه الإرادة التشريعية التي هي عبارة عن بلوغ الإرادة والحب والشوق في نفس المولى مرتبة حملته على تحريك العاقل، هناك تحريك عضلات نفسه، هنا تحريك عضلات غيره وإرسال عضلات عبده. حينئذ حينما يقف العقل أمام هذا المدلول حينئذ يحكم بلزوم الإطاعة إلا إذا رخص الشارع المولى نفسه، إذا صدر منه ترخيص في الدار حينئذ هذا الترخيص هو الذي يكون مؤثرا في رفع حكم العقل. وليس هذا بملاك أن الوجوب مركب من جزئين، هذا أيضا ينفي هذا الشيء في البداية. من قال أن الوجوب مركب من الأمر بالفعل وعدم الترخيص بالتأكل، والاستحباب مركب من أمر بالفعل مع الترخيص بالتأكل، هذه كلمات قديمة انتهت. واضح أن الأمر أو أن الوجوب والاستحباب ليس مركبين، والفرق بينهما بالشدة والضعف أيضا ناقش فيه بهذه المناقشة، أن الإرادة ليست مقولة بالتشكيك، وكذلك النسبة المفادة بمدلول صيغة الإفعال. إذن فلا محيص إلا من القول بأن الوجوب هو أمر يحكم به العاقل وينتزعه أو يحكم به في مورد الأمر الصادر من المولى حينما لا يأذن المولى بتركه. هذا بيان الذي هو ظاهر تقريرات المرزاء. يوجد بيان آخر أيضا ظاهر مدرسة المرزاء، تقريرات مدرسة المرزاء قدس سره، وحاصله هذا البيان أيضا ينطلق من نفس المنهج لكن يتعمق أكثر، ويقول أساسا الأوامر الشرعية ليس فيها إرادة، الإرادة ما يسمى بالإرادة التشريعية في قبال الإرادة التكوينية أو الحب والشوق، كل هذا أمر غير صحيح غير معقول في المولى الحقيقي، بل غير معقول في طلب الفعل من الغير، لأن الإرادة والشوق إنما يكون لو كانت النتيجة ترجع إلى نفس الطالب والآمر، وكثير من الأوامر تكون النتيجة للمأمور لا للآمر أصلا. فينكر أصل ذاك أصل دلالة الأمر على الطلب بمعنى الإرادة والشوق ونحو ذلك سواء تشريعية أو تكوينية، بل يقول أنه لا نفهم معنى معقولا للإرادة التشريعية، وإنما يقول أن الحق الحقيق بالتحقيق الذي حققناه في بحث الواضع أن الألفاظ موضوعة للدلالة على بناء على مسلكه في التعهد، الدلالة على إبراز ما في الناس في القاصد، وحينئذ في الإنشائيات هو كذا اختار هناك المعاني الإنشائية، اختار أن الآف يدل على الأوامر، مثلا موضوع صيغة الآم أو الأدوات الإنشاء من الأمر والنهي والاستفهام ونحو ذلك لإبراز الاعتبار النفساني. الاعتبار النفساني في باب الآم إنما هو جعل الفعل في ذمة المكلف على ذمة المكلف. إذن فلا يوجد إلا هذا المدلول وهو صيغة الأمر، مدلوله الوضعي إبراز هذا المعنى، إبراز هذا الاعتبار النفساني، أن هناك اعتبارا نفسانيا للمتكلم وهو جعل الفعل على ذمة المكلف. وحينئذ تسميته بالطلب هذا من باب أن هذا الإبراز حينما يتحقق بنفسه مصداق للطلب، فإن المولى بهذا طلب من عبده، لا أن الطلب مفاد المدلول لصيغة الأمر حتى بنحو المعنى الحرفي النسبي. كن جرال الآن فحين نقول بناء على ما سلكناه هناك من مسلك التعهد في الواضع وأن الإنشائيات إنما هي لإبراز الاعتبار النفساني الذي هو جعل في الأمر في مثل الأوامر جعل الفعل على ذمة المكلف، حينئذ يتضح أن الدلالة على الوجوب هنا لا يكون دلالة وضعية، بل إنما يحكم به العقل حينئذ، حينما لا يكون هناك قرينة وترخيص على جواز المخالفة العقل يحكم ويستقل بأنه بلزوم الطاعة لهذا الفعل الذي لهذا الاعتبار النفساني الذي أبرزه المولى. هذان بيانان، أحدهما ظاهر تقريرات المرزى نفسه والآخر صريح تقريرات مدرسته، وكلا البيانين مما لا يمكن المساعدة عليهما في نفسهما، ومما يرد عليهما أيضا محذور في المحاذير. فهنا مقامات، مقام في هذا المقام نعالج صحة وفساد نفس هذين البيانين في نفسهما مع قطع النظر على ما يلزم من اللوازم أو النقود. مقام ثاني في الإشكال المشترك على أصل هذا المنهج المشترك في البيانين من جعل الوجوب بحكم العقل. أما المطلب المقام الأول فبالنسبة للبيان الأول، هذا البيان قابل للمناقشة لأنه النسبة تارة لهذا البيان بأن نقول أن صيغة الأمر إن كانت تدل على النسبة الطلبية مثلا والنسبة الإيقاعية بحسب تعبير إيقاع المكلف على الفعل، إلا أن هذه النسبة الطلبية والإرسالية، وهذا ما سنبحث عنه مفصلا في صيغة الأمر في المدلول التصوري لصيغة الأمر، وقولوا كيفية استفادة الطلب من صيغة الأمر، فإن الطلب مفهوم اسمي والصيغة مفهوم حرفي، هناك لا بد من بحث في أنه كيف يستفاد الطلب من هذا المفاد الحرفي الذي هو هيئة إفعال إرجاعه إلى نسبة إرسالية نسبة طلبية أو أي نحو من الأنحاء التي سوف تأتي البحث عنه هناك. هذه النسبة وهذا المعنى الحرفي النسبي لصيغة إفعال يمكن أن نقسمها إلى قسمين، نسبة إرسالية ملزمة ونسبة إرسالية غير ملزمة، كما أن الدفع والإرسال الخارجي والمفهوم الإسمي للإرسال والطلب يمكن تقسيمه إلى قسمين، كذلك المفهوم الحرفي أيضا بنفس النحو يمكن تقسيمه إلى قسمين، نسبة يلزم بها حينما يرسل إرسال النافذ ملزم إلزامي لا يتراجع عنه ولا يرضى بخلافه، وإرسال لا نسبة إرسالية أخرى حصة أخرى لا تكون بتلك النفوذ والحتمية، إرسال ليس حتميا ليس في حالة القهر والغلبة والحتم ونحو ذلك. فهذا التنويع والتشكيك معقول متصور في الطلب سواء بمعناه الحرفي اسمي أو بمعناه الاسمي الحرفي، وإن أبيت إلا عن أن هذه النسبة نسبة دائرة بين الوجود والعدم ليس فيها تشكيك وتنويع، نقول ليس فيها تنويع وتشكيك بلحاظ نفسها لكن بلحاظ منشأها يمكن أن تصنف إلى صنفين، يقال هذه النسبة الإيقاعية أو الإرسالية تارة تكون ناشئة عن مصلحة ملزمة، يقول عن إرادة تشريعية ملزمة، وأخرى عن إرادة تشريعية غير ملزمة، فبلحاظ المنشأ الذي هو إما المصلحة والمفسدة أو نفس الإرادة والشوق، أيضا لأن الشوق انقسامه إلى قسمين أيضا واضح، وما ذكر من أن مرادنا من الإرادة التشريعية المرتبة التي تحمل تلك المرتبة من الشوق المؤكد الذي يستطيع تحريك العضلات، وهذا أمره دائر بين الوجود والعدم، هذه المرتبة هذا بحسب الحقيقة فيه خلط بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، بمعنى أن الإرادة التشريعية لا محالة فيها نوعان ثبوتان، كما أن المصلحة والمفسدة فيها نوعان ثبوتان، الإرادة التشريعية بمعنى طلب الفعل وإرادة الفعل من الغير لها مرتبتان ثبوتا، مرتبة الإرادة الموجودة في مواد الوجوب والإرادة الموجودة في مواد الاستحباب، فإن الإرادة والحب الذي يريده المولى في مواد الاستحباب من الغير حب أخف، حب يرضى بتركه، بخلاف الحب والإرادة في مواد الوجوب. والإرادة التشريعية ليس ميزانها أنه ما الإرادة التشريعية ليس الفرق بينها بين الوجوب من وجوبي منها والاستحباب منها من ناحية تحريك العبد في قبال تحريك العضلات، فإن تحريك العبد أمر مشترك في كل إرادة تشريعية سواء وجوبية واستحبابية، وتحريك العبد ليس هو قوام الإرادة التشريعية. وإن شئتم قلتم تحريك العبد مطلب تكويني للآمر، أما المطلب التشريعي للآمر مربوط بتحرك العبد لا بتحريكه، تحريكه فعله على كل حال، فعل المولى أن يحرك عبده، هذا الغرض التكويني من الأمر. لكن الأمر فيه غرض تشريعي، وغرضه التشريعي مربوط بتحرك العبد لا بأن المولى أمر عبده، لكن غرض تكويني حينما يأمر المولى عبده غرضه من الأمر أن يتحرك، أن يحرك عبده، هذا الغرض التكويني من الأمر التشريعي. وأما الغرض التشريعي فيكون في نفس فعل العبد وتحرك العبد، وفعل العبد في مواد الوجوب به حب تشريعي شديد، وفي مواد الاستحباب ليس فيه تلك المرتبة من الحب والإرادة جزما. فالمائز بين الإرادة التشريعية الوجوبية والإرادة التشريعية الاستحبابية ترتبط بالجانب التشريعي في الإرادة التشريعية، يعني بما يكون في فعل العابد من الشوق لدى المولى، لا بما يكون في فعل المولى، وهو أن المولى هذه الإرادة حملته على أن يصدر أمرا إلى عبده، فإن هذا هو الغرض التكويني في الإرادة التشريعية للغرض التشريعي، وكأنه وقع خلط هنا بين هذين المطلبين، بين الغرض التكويني في الإرادة التشريعية وبين الغرض التشريعي. الغرض التشريعي في مواد الإرادة التشريعية الوجوبية يختلف من الغرض التشريعي أو الإرادة التشريعية في مواد الإرادة الوجوبية الاستحبابية. إذن فيكون التنويع موجودا في الإرادة التشريعية، فإذا جعلنا مفاد الأمر الإرادة التشريعية مدلوله واضح، هذا بنفسه منوع، وإذا جعلنا مفاد صيغة الأمر النسبة، هذا الذي قيل النسبة الإرسالية والطلبية، فإن تصورنا في نفس النسبة بنفسها التنويع والتشكيك فأيضا انتهى هذا البرهان وبطل. وإن لم نتصور في نفس النسبة ذلك بالإصالة والذات ونتصوره بالتبع منشئه، فيقال أن هذه النسبة، يعني مدعي الواضع للوجوب يقول أن الأمر وضعت لتلك النسبة الإيقاعية الإرسالية التي تكون ناشئة ومنبعثة عن الإرادة التشريعية اللزومية الوجوب أو عن المصلحة اللزومية، فإذا استعملت في نسبة إيقاعية ليس وراءها تلك الداعي تلك الإرادة التشريعية، ولو كانت إرادة تشريعية أخاف استحبابية لا يكون حقيقيا. نظير استعمال النسبة الطلبية للأمر استعمال صيغة الأمر في موارد التعجيل والتهديد وغير الطلب من المعاني التي لا إشكال عند أحد في أنها معاني مجازية لصيغة الأمر وليست مربوطة به، يعني ليست حقيقية. استعمال الأمر صيغة الأمر في غير الطلب لا يستشكل أحد لأنه يكون مجازا، كما لو استعمل لشيء آخر، استعمل للتعجيز لإظهار التعجيز أو لإظهار السخرية أو للامتحان أو نحو ذلك. وعلى كل حال فيكون هذا البيان بهذا اللحظ لا يكون تاما، هذا مضافا إلى أن هذا لا يعين حكم العقل، فإن هذا غايته، هذا البيان لو تم يبطل أن تكون دلالة صيغة الأمر على الوجوب دلالة وضعية، لكن لا يبطل الدلالة الإطلاقية، فإن الدلالة الإطلاقية له بعض التقريبات تنتجب مع عدم وجود تنويع لمدلول صيغة الأمر على ما سوف يأتي في تقريبات الدلالة الإطلاقية، فهذا لا يعين وحده أن نحكم بأن الوجوب يثبت بحكم العقل. هذا ما يرجع إلى البيان الأول في المقام الأول. وما يرجع إلى البيان الثاني أيضا يكون واضحا، فإنه أولا البيان الثاني مبني على ذاك الأصل الذي لم نقبله فيما سبق من أن مدلول الأمر مدلول تصديقي أو مدلول الوضعي دائما مدلولات تصديقية، وأن الإنشاء الصيغ الإنشائية موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني. قلنا فيما سبق أن هذا أساسه باطل، وأن مداليل الصيغ والأدوات سواء الإنشائية والإخبارية مداليل تصورية وليست مداليل تصديقية، والاعتبارات النفسانية مداليل تصديقية خارجة عن المداليل اللفظية الوضعية، ولها دوال أخرى دوال الدوال عليها الظهورات الحالية على ما تقدم هنا. وثانيا ولو سلمنا أن المدلول الوضعي إنما هو المدلول التصديقي بناء على مسلك التعرفه، وأن صيغة الأمر موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني، أي مانع أن يكون هناك اعتباران نفسانيان كما هو كذلك، فإن الاعتبار النفساني للمولى في موارد الوجوب لا محالة غير اعتباره في موارد الاستحباب. على كل حال صاحب هذا المسلك يتصور فرقا ثبوتيا الحكم بين الحكم المسمى بالحكم بالوجوب والحكم المسمى بالاستحباب أو لا. لا يقول أصلا لا يوجد حكم اسمه استحباب، كل حكم هو وجوب، ليس كذلك. لابد صاحب هذا المسلك يتصور تقسيم الأحكام إلى الخمسة، أحكام الخمسة أحدها الوجوب وأحدها الاستحباب. ما هو الفرق بين الحكمين الوجوب والاستحباب؟ لابد في الاعتبار النفساني يرى فرقا بين اعتبار الوجوب وبين اعتبار الاستحباب، والتعبير بجعل الفعل في ذمة المكلف هذا يناسب اعتبار الوجوب ولا يناسب اعتبار الاستحباب، لأن الاستحباب ليس في الذمة، في الذمة فيه إلزام، فيه روح الإلزام. وعلى كل حال هذا صاحب هذا البيان لابد تصور ثبوتا فرقا ثبوتيا في عالم الأحكام الخمسة بين الاستحباب والوجوب، وأن اعتبار الاستحباب غير اعتبار الوجوب لا محالة هكذا. فالقائل بالوضع بوضع صيغة الأمر الوجوب يدعي أن هذه الصيغة موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني الذي هو الوجوب. أي شيء يعبر عنه؟ يعبر عنه بكونه في ذمة المكلف على المكلف أو بأي تعبير آخر، يراه فصلا مائزا بين اعتبار الوجوب واعتبار الاستحباب. له أن يدعي حينئذ أنه موضوع لإبراز هذا الاعتبار النفساني، وأما إبراز الاعتبار النفساني الذي هو الاستحباب هذا يحتاج إلى قرينة كما في سائر موارد المجازات. اتفاقا هذا المسلك أسهل لصاحب الكفاية، للقائل بالوضع بهذا المسلك يستطيع أن يبين مطلبه بشكل أوضح، لأن شبهة أن النسبة الإيقاعية والإرسالية والطلبية لا ليست مقولة بالتشكيك هنا بعد لا يأتي على هذا المسلك، هذا المسلك لا يقبل هذه الكلمات كلها، ويرى أن المدلول الوضعي ابتداء هو المدلول التصديقي بناء على مسلك التعرف. المدلول التصديقي انقسامه إلى قسمين، يعني الاعتبار النفساني الاعتبار الذي هو حقيقة الحكم، الاعتبار ينقسم إلى قسمين، اعتبار الفعل طبعا للتر أحدهما الوجوب والآخر الاستحباب، هذا لا خلاف فيه بين أحد، لأنه نحن لا ننكر وجود نوعين من الحكم ثبوتان، أحدهما الاستحباب وجوب الآخر الاستحباب، ولا ينكره هذا العلم أيضا. إذن فهذا هذا المنهج الآخر الذي يبني عليه هذا المعلم إنكاره للدلالة الوضعية، هذا المبنى والمسلك بالعكس بناء عليه يمكن تقرير مدعى صاحب الكفاية ومدعى المشهور من الدلالة الوضعية على الوجوب بشكل أيسر وأحسن، بأن يقال أن هذه الصيغة هذا أدوات الإنشاء والآن موضوعة لإبراز الاعتبار النفساني الذي هو الوجوب، وأما إبراز اعتبار نفساني من سنخ آخر يسمى بالاستحباب هذا لا يكون استعمالا فيما وضع له الذي هو المدلول التصديقي على هذا المسلك، وإنما استعمال المجاز في غير ما وضع له لا محالة. إذن فهذا البيان هم لا نفهم كيف انتهى إلى أن صاحبه يربط بين مسلك حكم العقل وبين مسلكه في باب الوضع، وأنه إبراز الاعتبار النفساني بناء على مسلك التعهد والوضع وتفسير الوضع للتعهد والمداليل التصديقية. هذا ما يرتبط إلى أصل البيانين. وأما المقام الثاني وهو الإشكال المشترك على كلا هذين البيانين بلحاظ أن هذه البيانين في نفسيهما أيضا بالجانب بالجهة والمنهج المشترك بينهما لا يمكن أن نصير إليه. فعبارة عن إرادات واعتراضات ثلاثة يذكرها السيد الشهيد قدس الروح. السيد الشهيد اقتصر على هذه الاعتراضات لأنه لم يرى أهمية للتعرض إلى تلك النقاط الواردة في التقريرات أو في التقريرين. وحاصل هذه الاعتراضات التي ترد على كلا البيانين هو أنه أولا هذا الذي يقال من أن العقل يحكم بمجرد أن يواجه أمرا أو اعتبارا نفسانيا للفعل في الذمة يحكم بالوجوب وبالوجوب الطاعة إلا أن يصدر من المولى ترخيصون، هذا الكلام غير صحيحين. ذلك لأن العقل إنما يحكم بوجوب الطاعة فيما إذا فرض أن ما هو مربوط بالمولى كان تام الموضوعية لوجوب الطاعة، لأنه هو يشخص ما هو موضوع وجوب الطاعة. في المرتبة السابقة العاقل لا بد أن يفهم أن هذا الأمر وهذا الطلب هذا الاعتبار أي شيء كان مدلول صيغة الآن مدلول الآن هل هو من ذاك النوع الذي هو موضوع لأن يطيع يجب عليه طاعته أي إلزام فيه إلزام من المولى أو أن المولى يرضى بتركه وله إذن في الترك. لا من باب أن الإذن في الترك مدلول للأمر لكي يقال أنه ليس مركبا، نعم الإذن في الترك ليس مدلولا للأمر لكي يكون الأمر مفاد الأمر مدلوله مركب، لكن موضوع حكم العقل هكذا. العقل إنما يحكم بالإطاعة فيما إذا كان أمر المولى أمرا لزوميا. والشاهد على ذلك والمنبه على ذلك والدليل عليه لو انكشف للعقل للمكلف لعقل المكلف أن هذا المولى أمره من ثبوتا من الأمور التي يرضى بتركه لكن لم يرخص إثباته لم يرد منه دليل إثباتي، لكن علم ولو بعلم الغيب أن هذا الأمر الذي يأمره به المولى وهذا الاعتبار الذي النفساني مثلا الذي جعل الفعل يرضى بتركه، مصلحته خفيفة ليست شديدة ليست ملزمة، لا يشك عقل عاقل إنه في مثل هذا المورد لا يحكم حينئذ العاقل لا يحكم بوجوب الطاعة. فهذا منبه بل دليل على أن موضوع حكم العاقل إنما هو ليس ذات الطلب وإنما الطلب مع وصفه وفصله وهو أنه طلب يرضى بتركه، طلب ناشئ من إرادة تشريعية ومن غرض تشريعي أكيد لازم لا يرضى بتركه أو غرض ليس كذلك ناشئ من إرادة ضعيفة ناشئ من مصلحة ضعيفة يرضى بتركه. إذن فليس العقل ليس موضوع حكم العاقل عبارة عن الطلب وعدم الترخيص الذي يذكره المولى بهذا النحو، وإنما موضوع حكم العاقل هذا معناه أنه في أنما هو فصل موضوع حكم العقل بالوجوب وما هو قيده لا بد حينئذ من إحراجه من خارج حكم العاقل. المرتبة السابقة أنه مأخوذ في موضوع حكم العاقل لا بد من إحراجه للمخرجين، وحينئذ يأتي هذا البحث أنه الأمر هل يدل على تلك المرتبة من الإرادة والشوق أو على النسبة الحاصلة من تلك المرتبة أو على ذلك الاعتبار النفساني الذي هو فيه هذا الفاصل وهذا القيد أو لا، لا يدل إلا على الجامع، لم يوضع صيغة الأمر لم يوضع الأمر إلا لجامع مثلا الاعتبار النفساني لجامع الإرادة التشريعية، هذا حين يدل لا بد من تنقيحه من مدلول الله أنه هل يدل أو لا يدل. فدعوى أنه لا يمكن أن يكون مدلولا لفظيا لهذا يظهر خلافه أن هذا يمكن أن يكون مدلولا لفظيا، ولعل السيد الشهيد بهذا المقدار أيضا كان يريد أن يشير إلى بطلان ذات المبنى إلى ما في المقام الأول من بطلان ما ذكر من عدم التنويع والتشكيك في مدلول صيغة الأمر. إذن فهذا التشكيك والتنويع ثابت في المرتبة السابقة عن حكم العقل، والعقل حكمه مفرع على أن يثبت لديه أحد الأمرين. فإذا ثبت هذا القيد أنه لا هذا الإرادة إرادة لا يقبل ولا يرضى الشارع بتركها شديدة ملزمة يحكم بالوجوب وإلا لا يحكم بالوجوب. هذا أولا. وثانيا الإشكال الثاني أن هذا لازم هذا المنهج أن يكون حينئذ إذا ورد من المولى عام على غلاف الآن، مثلا قال أكرم زيدان أو أكرم هذا العالم، ثم ورد في خطاب آخر متصل أو منفصل أنه يجوز ترك إكرام العالم، لازم هذا البيان أن يكون حينئذ العام رافعا لموضوع الوجوب الخاص، وبالتالي تكون النتيجة عدم وجوب إكرام هذا العالم بل استحبابه أيضا. لماذا؟ لأن هذا العام ترخيص في الترك بحسب العموم، أيضا يفاد الترخيص في الترك حينئذ، والوجوب ليس مفادا للفظ الأمر على مسلك المجزة هذه المدرسة ترخيص في الترك، فقد جاء أمر ومعه ترخيص في الترك ولو بلسان العموم، حينئذ هنا لابد أن يحكم العقل بعدم الوجوب، أي لا موضوع للوجوب بحسب الحقيقة، تحكم بالاستحباب. ولا وجه لأن نخصص عموم العام بهذا الخاص، لأن التخصيص فرع التعارض، وهنا لا موضوع للتعارض، لأن مفاد الأمر هنا ليس الوجوب لكي يكون معارضا مع الترخيص ومنافيا مع الترخيص، مفاد بالخطابات الأخص الإلزامية لابد أن يحكم العقل بعدم الوجوب، أي لا موضوع للوجوب بحسب الحقيقة، تحكم بالاستحباب. ولا وجه لأن نخصص عموم العام بهذا الخاص، لأن التخصيص فرع التعارض، وهنا لا موضوع للتعارض، لأن مفاد الأمر هنا ليس الوجوب لكي يكون معارضا مع الترخيص ومنافيا مع الترخيص، مفاده الطلب والطلب يشتمل مع الترخيص بحسب الفرع، فلا تعارض أصلا في البين لكي يحمل على التخصيص، بل ارتفاع موضوعي وورود بلحاظ موضوع حكم العقل بالوجوب، مع أنه في الفقه لا يقبل أو الأصول لا يقبل المرجع مثل هذا الكلام، وما أكثر ما يخصص العمومات الترخيصية بالخطابات الأخص الإلزامية أنها لا حينئذ يكون باطلا وغير صحيحا أصلا. إذن فلازم مثل هذا المنهج والمسلك أن يكون هنا الحق بهذا النحو، بحيث ينتهي موضوع التعارض بين الأخص الإلزامي والأعم الترخيصي، ولا موضوع للتخصيص والتقييد ونحو ذلك، بل بابه باب ارتفاع موضوع حكم العقل بالإلزام لورود الترخيص من دون أي تناف في مدلولي الدليلين لفظان أو إطلاقان، ودعوى أن الترخيص الذي يحكم به العقل، الترخيص الذي يرفع موضوع حكم العقل، هو الترخيص الذي لا يكون أعم بل مساويا أو مثلا يكون أخاص، مثل هذه الدعوة واضحة المطار على أشبه الجزاف حينئذين، لأنه أي موجب بعد أن كان الحكم العقلي موقوفا على عدم ورود الترخيص، والترخيص بأي لسان كان، بلسان عام بلسان خاص، على لا يغير الحقيقة شيئا ولا تحكم واضح المكشف عن بطلان أصل المبلغ. هذا الإشكال الثاني. والإشكال الثالث في أنه أي شيء يراد من هذا الترخيص في الترك، هل يراد من عدم الترخيص في الترك عدم الترخيص المتصل، أو يراد من عدم الترخيص في الترك عدم الترخيص الواقعي ولو في خطاب منفصل، أو يراد من عدم الترخيص في الترك الذي يحكم على أساسه العقل بالوجوب حينما لم يرد ترخيص، عدم ورود الترخيص بمعنى عدم وصوله وعدم العلم به ولو كان موجودا واقعا، هذا الذي يحكم به المرجع من أن العقل ينتزع ويحكم بالوجوب إذا واجه أمرا وطلبا من المولى لم يكن معه ترخيص في الترك، نسأله لم يكن معه متصلان، أو لم يكن معه ولو منفصلا واقع الترخيص، أو لم يصل إليه ترخيص ولو كان موجودا، هذه احتمالات ثلاثة لا رابع لها هنا. لو أراد وكلها باطلة، لو أراد الأول أنه لم أن العقل يحكم بالوجوب كلما واجه أمرا لم يرد معه ترخيص في الترك متصل، هذا لازمه أن الترخيص بالترك المنفصل حينئذ لا يمكن أن يكون صحيحا وواردا شرعا، لأنه سوف ينافي حكم العقل. لو ورد ترخيص منفصل كان منافيا مع حكم العقل بلزوم الطاعة، فيكون واجب الطرح دائما، لكن الترخيص هذا ما لا يلزم به النزاع وليس بصحيح، يحتمل صحة هذا الكلام. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود عدم الترخيص في الترك ولو منفصلا، واقع الترخيص متصلا أو منفصلا، وهذا لازمه الإجمال، وأنه كلما واجه العقل خطابا واحتمل أن يكون هناك ترخيص واقعي في الترك ولو منفصلا يصدر، سوف يصدر أو يكون صادرا قبلا، لكن هو لا يعلم به الآن، سوف لا يمكن يحكم بالوجود، سوف يكون حينئذ هنا الشرط والقيد غير محرز مشكوك، فلا يمكن حينئذ، لا يمكن حينئذ أن يحكم العقل بالوجوب، مع أنه لا خلف لا إشكال فيه، أننا نستفيد الوجوب من الخطاب كلما لم يرد معه ترخيص في الترك متصل، نستفيد من الوجوب. فترى لو ورد بعد ذلك ترخيص منفصل نقول هذا يكون قرينة منفصلة مقدمة في مقام التعارض أو في مقام قرينية على الآن كما قرأنا وقرأته في بحث التعارض. إذن فلازم هذا القول الثاني الوقوع في إجمال الخطابات والأوامر دائما، وهذا أيضا واضح البطلان. الاحتمال الثالث أيضا لا يمكن المصير إليه، وهو أن يكون الموضوع عدم ورود الترخيص، بمعنى عدم وصول الترخيص. العقل كلما لم يعلم بالترخيص لم يرد في نفس الخطاب الذي واجهه ولا يعلم به منفصلان، فعدم العلم وعدم الوصول يكفي لحكم العقل بالوجود. هذا حينئذ كلما وجد خطابا ولم يصل إلى أن يصل يحكم بالوجود، إلا أن هذا معناه بحسب الحقيقة أن هذا الوجوب وجوب ظاهري، لأن كل حكم كل وجوب كل حكم عقلي أخذ في موضوعه عدم وصول، هذا معناه أن هذا حكم ظاهري بحسب الحقيقة وليس حكما واقعيا، بينما لا إشكال لأن مدلول الأمر ليس هو الحكم الواقعي، ليس هو الحكم الظاهري، بل مدلول الأوامر هو الأحكام الواقعية. فهذا أيضا أمر مضافا إلى أنه لو كان لواقع الترخيص دخل فلماذا مع عدم الوصول يحكم بالوجوب، يحكم كأن العقل هنا أصبح احتياطيا على خلاف مذاق الأصوليين الذين هم براءتيون، هنا أصبحوا احتياطيين بحيث مع عدم وصول الترخيص حكموا بالاحتياط والوجوب. وهذا النحو من الوجوب أيضا وجوب طولي طريقي، لا يمكن لا يحتمل أن يكون هو مفاد الأمر، مفاد الطلب في الأوامر الشرعية، بل مفاده لا بد أن يكون الوجوب الشرعي الواقعي. وبهذا يظهر أن هذا المسلك أساسا كأنه لنكتة إثباتية النسبة الطلبية المرزا وقع في أمر آخر، وإن كان في عبارة المرزا في أحد تقريره يوجد تعبير في ذيل عبارته كأنه يريد أن ذاك التعبير أن يختار المسلك الآخر الثالث، وهو أن الدلالة على الوجوب دلالة إطلاقية وليس الدلالة وضعية، كأنه يريد مثل هذا التعبير. وإلا لو يريد واقعا هذا المعنى أن تكون الدلالة على الوجوب دلالة عقلية أي حكم العاقل بهذا البيان، وهذا البيان فيه مفارقات واضحة لا يمكن الالتزام بها بنحو بأي شكل من الأشكال. نعم يبقى ذاك البحث أنه دعوى عدم وضعها لخصوص النسبة الطلبية الناشئة من الإرادة التشريعية اللزومية أو الاعتبار النفساني الوجوبي، بل للأعام واستفادة مثلا الوجوب يكون بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لا يحتاج حينئذ إلى هذه الكلمات حكم العقل، وأن النسبة الطلبية ليست مقولة بالتشكيك والتنويع، كل هذه الترتيبات تكون إضافية وزائدة. ذاك بحث آخر يمكن تقريبه وتوضيحه بنحو سليم عن كل هذه المفارقات، وتكون الدلالة دلالة لفظية حينئذ، وهذا الآن دلالة لفظية حكمية إطلاقية ككثير من الدلالات الإطلاقية، وليس الدلالة لفظية وضعية. ولازمها مثلا من يقودها في الواقع على ما سوف يأتي إنما يقول بها لما قد يبدو وجدانيا من أن استعمال الأوامر في موارد المستحبات ليس فيه تكلف وعناية ومجازية، بينما على مبنى القول بالواضع بالدلالة الوضعية يلزم أن يكون تلك الاستعمالات فيه عناية المجاز مثلا والوضع والاستعمال في غير ما وضع عليه، بخلاف لو كانت الدلالة إطلاقية حينئذ يكون من قبيل سائر موارد تقييد المطلقات وتخصيص العمومات بالقرائن المنفصلة أو المتصلة التي لا تقتضي المجازية في المطلق، ولأن المطلق مستعمل في معناه الجامع سواء أريد به المقيد أو أريد به المطلق، الطبيعة التي هي جامعة بين المطلق والمقيد فلا يكون فيه عناية حتى في مواد المقيد مواد التقييد. كذلك هنا ومن هنا ننتقل إلى المسلك الثالث الذي هو مسلك اختاره المحقق العراقي قدس سروه بعد أن شكك في صحة الواضع بخصوص الطلب الوجوبي، ولعل منشأ تشكيكه هذا الذي أشرنا إليه من أن استعمال الأوامر في مواد الاستحباب كثيرة، وهذا يشير إليه صاحب الكفاية نفسه أيضا لكن بعنوان إشكال ويجيب عليه. لو قيل أنه إذا كان موضوعا للوجوب فكيف يكثر الاستعمال في الناد، وأجاب عليه لأن كثرة الاستعمال مع القرينة لا ينافي، قد يكون استعمالا معنى مجازيا يكثر استعمال لفظه لكن مع القرينة، بل يقول استعماله هذا نظير استعمال نظير ما قيل من أن ما من عام إلا وقد خص، مع أنه لا إشكال في أن العام لو لم يكن قرينا على التخصيص ظاهرا في العموم. ثم يقول بل نمنع من أن يكون هناك كثرة استعمال، فإن استعمال الأمر في الوجوب أيضا ليس بأقل بل لعله أكثر من استعماله في الناس، هذا أيضا كثير ذاك أيضا استعمال موجود رائج مع القرينة يستعمل في الناس. وعلى كل حال المحقق العراقي اختار الدلالة الإطلاقية، فبين في تقريب الدلالة الإطلاقية بيانات بعضها موجود في الكفاية بعضها من إضافات البحث العراقية، يأتي إن شاء الله التعرض إليه.